أهل الذكر. عطاءات فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، إن مدح الدنيا أو ذمها في نهج البلاغة إنما هو أمر راجع إلى علاقة الإنسان بها. لكن يطالعنا هنا سؤال، هو كيف ينبغي لنا التعامل مع الدنيا والسلوك فيها، خاصة إذا ما التفتنا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها.
فالإنسان واستنادا إلى هذا الكلام له أجل محدود كما كل موجود كائن، وفي هذه المدة التي تبدأ من وجوده نطفة إلى حين موته وحضور أجله لابد له أن يقضيها على الأرض، وتسمى بالحياة الدنيا في مقابل الحياة الآخرة. فالإنسان وجد في دار الدنيا وأعطي زمنا ومهلة ليقوم بوظائف معينة كلف بها من قبل الباري عز وجل، وبالطبع هذا التكليف له غاية، ذلك أن الخلق لم يكن عبثا ولهوا، بل من أجل بلوغ هدف معين. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا.
وعندما يدور الكلام على هدف الخلق لا يقصد به أن للفاعل غاية وهدفا يريد بلوغه باعتباره الغني والكامل المطلق، بل يقصد به الكلام على غاية الفعل، ذلك أن كل فعل لابد أن يكون باتجاه هدف معين ونحو كمال معين خلق لأجله. فالفعل خلق ليصل إلى كماله، لا إن الفاعل عمل هذا الفعل ليصل هو إلى كماله. وقد ذكر الإمام عليه السلام هذه الحقيقة في عدة مواضع، نذكر أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لم أخلقك لأربح عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلا من كل شيء فإني ناصر لك من كل شيء. وقال عليه السلام: لم يخلق ما خلق لتسديد سلطان، ولا تخوف عواقب زمان، ولا استعانة مشاور، ولا شريك مكاثر، ولا ضد منافر، ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون. وقال سلام الله عليه: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه. نور من نور.
أيها الإخوة والأخوات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي. وقد روى هذا الحديث الحاكم الحسكاني في المستدرك على الصحيحين، والحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، والقندزي الحنفي في ينابيع المودة. وهناك مصادر أخرى لهذا الحديث ذكرها القاضي نور الله الشوشتري في موسوعته القيمة إحقاق الحق.
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ملئت علما وحكما يا أبا الحسن، بارك الله فيك. وقال أنس بن مالك: قيل يا رسول الله، عمن نأخذ العلم بعدك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: عن علي. وروى أبو نعيم الإصفهاني في كتابه حلية الأولياء عن عبد الله بن مسعود قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن.
معالم نهج البلاغة. مستمعين الأفاضل، كان الذين يجلسون إلى منبر أمير المؤمنين عليه السلام فيستمعون إليه يتأثرون بكلامه كثيراً، حيث كانت مواعظه سلام الله عليه تهز القلوب وتسيل الدموع. والآن أيضا من لا يسمع وعظه أو يقرأه فلا يهتز له. وهذا السيد الرضي يقول بعد نقله الخطبة المعروفة بالغراء، وهي الخطبة 82 من خطب نهج البلاغة:
في الخبر أنه عليه السلام لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب، ومن الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء. وكان همام بن شريح من أصحابه عليه السلام، من أولياء الله وأحبائه، متيم القلب بذكره، فطلب من الإمام عليه السلام بإصرار أن يرسم له صورة كاملة للمتقين.
وكان الإمام عليه السلام يخاف عليه ألا يتحمل سماع كلماته، فاقتصر على جمل مختصرة، إذ قال: اتق الله يا همام وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولكن لم يقنع همام بهذا، بل ازداد شوقه إلى كلامه عليه السلام أوارا وضرما، فأصر عليه أكثر من ذي قبل حتى أقسم عليه.
فبدأ الإمام عليه السلام خطبة عد فيها 105 من أوصاف المتقين، وهي الخطبة رقم 186 من خطب نهج البلاغة. وكلما أدام الإمام كلامه وصعد في صفات المتقين ازداد اضطراب نفس همام، كأنها طير يحاول أن يكسر قفصه فيخرج منه. وفجأة قرعت أسماع الحاضرين صرخة مهولة جلبت أنظارهم إلى صوب همام، ولم يكن الصارخ سوى همام. فلما وقفوا عليه رأوا أن روحه قد خرجت من جسمه إلى رحمة الله ورضوانه. فقال الإمام عليه السلام: أما والله لقد كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا تفعل المواعظ البليغة بأهلها. نعم حضرات المستمعين، هكذا كان أثر نفوذ كلام الإمام عليه السلام في نفوس سامعيه.
ونبقى مع نهج البلاغة الذي هو نبراس أدباء العرب وخطبائهم، فهذا عبد الرحيم بن نباتة، وهو الذي كان يضرب به المثل في خطباء العرب في العهد الإسلامي، يعترف بأنه إنما أخذ ما له من ذوق وفكر وأدب عن الإمام علي عليه السلام، ويقول على ما نقله ابن أبي الحديد في مقدمته لشرح النهج: حفظت من الخطابة كنزا لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة، حفظت 100 فصل من مواعظ علي بن أبي طالب عليه السلام.
وكان الجحظ وهو الأديب العارف بالكلام وفنونه، والذي يعد نابغة في الأدب العربي في أوائل القرن 3 الهجري، ويعد كتابه البيان والتبيين أحد أركان الأدب 4، بالإضافة إلى أدب الكاتب لابن قتيبة والكامل للمبرد والنوادر لأبي علي القالي، يكرر في كتابه الإعجاب والثناء على كلام الإمام علي عليه السلام. لازلتم حضرات المستمعين الأكارم تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية، الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة نتوقف في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج، فكونوا بصحبتنا. علي في مرآة الشعر.
قال أحد الشعراء: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب شام الحسامى. تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. شذرات من النهج.
أيها الأخوة والأخوات، في الخطبة رقم 209 من نهج البلاغة يتكلم أمير المؤمنين عليه السلام حول الحقوق فيقول: الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه، لقدرته على عباده، ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد.
ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها، ويوجب بعضها بعضا، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عن الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء. غرر الحكم.
مستمعين الكرام، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من أعطي أربعا لم يحرم أربعة، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة.
وتصديق ذلك كتاب الله تعالى، حيث قال عز وجل حول الدعاء في الآية 60 من سورة غافر: ادعوني أستجب لكم. وقال حول الاستغفار في الآية 110 من سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وحول الشكر قال تعالى في الآية 7 سورة إبراهيم عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم. وحول التوبة قال في الآية 17 سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم.
بهذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
اللهم صل على فاطمة وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها بعدد أحاط به علمك.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاوته. الخطبة 54 وفيها يذكر فضائل أهل البيت عليهم السلام. وناظر قلب اللبيب به يبصر أمده ويعرف غوره ونشده، داع دعا وراع رعى، فاستجيبوا للداعي واتبعوا الراعي. قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السنن، وأرز المؤمنون ونطق الضالون المكذبون. نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. ومنها فيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن، إن نطقوا صدقوا وإن صمتوا لم يسبقوا، فليصدق رائد أهله وليحضر عقله، وليكن من أبناء الآخرة، فإنه منها قدم وإليها ينقلب. فالناظر بالقلب العامل بالبصر يكون مبتدأ عمله أن يعلم أعمله عليه أم لا، فإن كان له مضى فيه، وإن كان عليه وقف عنه. فإن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق الواضح إلا بعدا من حاجته. والعامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح، فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع. واعلم أن لكل ظاهر باطنا على مثاله، فما طاب ظاهره طاب باطنه، وما خبث ظاهره خبث باطنه. وقد قال الرسول الصادق صلى الله عليه وآله: إن الله يحب العبد ويبغض عمله، ويحب العمل ويبغض بدنه. واعلم أن لكل عمل نباتا، وكل نبات لا غنى به عن الماء، والمياه مختلفة، فما طاب سقيه طاب غرسه وحلت ثمرته، وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرت ثمرته. وقال عليه السلام في كلماته القصار: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، ومساجدهم يومئذ عامرة من البناء خراب من الهدى، سكانها وعمارها شر أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة وإليهم تأوي الخطيئة، يردون من شذ عنها فيها، ويسوقون من تأخر عنها إليها. يقول الله سبحانه: فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تترك الحليم فيها حيران. وقد فعل، ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة. وروي أنه عليه السلام قل ما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة: أيها الناس، اتقوا الله، فما خلق امرؤ عبثا فيلهو، ولا ترك سدى فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء النظر عنده، وما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سخمته. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة.
وصايا جعفرية.
من وصية للإمام جعفر الصادق عليه السلام لأحد خواص أصحابه عبد الله بن جندب البجلي الكوفي، حيث قال: يا ابن جندب، حق على كل مسلم يعرفنا أن يعرض عمله في كل يوم وليلة على نفسه، فيكون محاسبا نفسه، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر منها، لئلا يخزى يوم القيامة.
طوبى لعبد لم يغبط الخاطئين على ما أوتوا من نعيم الدنيا وزهرتها، طوبى لعبد طلب الآخرة وسعى لها.
المشردون.
العام الجديد قالت لنا آهاتنا، قالت لنا شدوا الرحال إلى بعيد، أو فاسكنوا خيم الجليد، فبلادكم ليست هنا.
نحن الذين على الدخيل تمردوا فتهدموا وتشردوا، أكل الفراغ نداءنا ومشى الأمام وراءنا، أيامنا جمدت على أشلائنا وتقلصت كدمائنا، صارت تعيش على الثواني، صارت تدور بلا زمان.
متشتتون مضيعون على الدروب، صفر السواعد والقلوب، والجوع كل ندائنا، والريح بعض غطائنا، حتى الصباح يفر من آفاقنا ويغيض في أحداقنا.
أقلوبنا رفقا بنا لا تهربي، وتقحمي عنف المصير في الجوع في اليأس المرير، وهنا على هذا التراب تتربي، فغدا يقال من أرضنا طلع النضال، ونما على أشلائنا وندائنا وعلى تلفتنا البعيد لغد جديد.
أخي المستمع، حاضرة الفاتيكان هي المقر الرئيسي لبابا الكاثوليك، وهي من أصغر الدول المستقلة في العالم، وتقع ضمن مدينة روما العاصمة الإيطالية. ولكن ليس للفاتيكان كبقية الدول المستقلة جيش أو شرطة أو وزارات خدمات كالكهرباء مثلا. فهل دولة الفاتيكان عضو في الأمم المتحدة؟ وهل لها علم خاص وسفراء؟ الجواب أخي المستمع، الفاتيكان ليست عضوا في هيئة الأمم المتحدة، ولكن لها علم خاص وسفراء في بعض الدول، ولها محطة إذاعة ودائرة بريد وتليفونات، ولا تتجاوز مساحتها 1000 كيلومتر مربع. شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: عزيزي المستمع، قسما بأهلي لم أفارق عن رضا، أهلي وهم فخري وركن عمادي، لكن أنفت بأن أعيش بموطن عبدا وكنت به من الأسياد.
وقال شاعر آخر: ألا لا أرانا الله عودا لدولة نكون لها أسرى وأموالنا نهبة، ألسنا الأولى عافوا الحياة بظلها وجابوا بلاد الله واستوطنوا الغربة. ومعنى.
قال رجل للإمام الحسن عليه السلام: إن لي بنية فمن ترى أزوجها؟ فأجابه سلام الله عليه: زوجها لمن يتق الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا.
شرفات زاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. اخترنا لكم أحبة الأفاضل ثلاثة من الأناشيد الجميلة، نبدأ بأولاها وهي في حمد الله تبارك وتعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة تحت عنوان: لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله، للمنشد السوري عماد رامي.
ذكر الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. شهد على نفسه وملائك قدسه، شهد على نفسه وملائك قدسه، والعالم من أنسه سبح حمدا لله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
ذكر المرسل وتسبيح النبي، هو ذكر المرسل وتسبيح النبي، ومنهج العريف زادهم في طريق الله.
الله 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 الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
يخش في قلبي.
الله الله ربي
اسمه من خش في قلبي.
هو عوني وحسبي العظيم الأكبر.
الله 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 لا إله إلا الله
الله الله يعطيني من بركاته يغنيني.
الله الله يعطيني من بركاته يغنيني.
هو إيماني ويقيني أن لا طيف الأقدار.
الله 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 الله
أيها الكرام، يعتبر الذكر ذكر الله تعالى من أعظم الأمور التي تكشف عن تعلق العبد بخالقه أو بالمذكور. وكلما كان اللسان لهجا بالذكر، كلما تحكم المذكور في قلب الذاكر، سواء من الناحية الروحية أو الجسدية والصحية. فقد أثبتت بعض الدراسات العلمية في علم الأصوات أن كل صوت له تأثير على واقع الإنسان من حيث التحرك والتجدد في الحيوية، وأن لكل حرف وقعا خاصا على مسار البدن، وبالتالي ينعكس على الروح. من هنا أحبتي الأفاضل ندرك أن الطمأنينة وغيرها من الآثار آتية من تأثير ذكر الله وأسمائه، وهي خصوصية مترتبة على الذكر. رزقنا الله وإياكم ذكره آناء الليل وأطراف النهار. أيها الكرام، نستمع الآن إلى أنشودة جميلة في مدح النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
حبيب الله يا رسول الله
يا رسول الله حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول
ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شدا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا يا حبيب الله يا رسول الله.
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافيع الملل
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله من إذا الخصم اعتدى مثلك استل الندى على الأعداء غدا يشهر الخلق الخصوم أينها يوم حيرت النهى إذ قلت اذهبها أنتم الطلقاء.
يا حبيب الله يا رسول الله
قد باهرت الأنبياء واسأل أولي العزم يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
أيها الموحد واسمك المؤيد بالأرض محمد في السماء أحمد قل هو الله أحد خلفها العقل سجد ولما لم اعتقد هلل العسجد.
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله لم يضع حب العلا في كذاب في الملا يضيع الحب خلا حبك الأزلي كلما الاسم اعتلى بلغ الشوق العلا صلاة الله على خاتم الرسل.
يا حبيب الله يا رسول الله.
الله فيك أسرار الضياء والضحى والليل يا حبيب الله يا رسول الله.
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أعطى ملكا من الملائكة أسماء الخلائق كلهم وأسماء آبائهم فهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال يا محمد صلى عليك فلان بن فلان بكذا وكذا وإن ربي كفل لي أن يصلي على ذلك العبد بكل واحدة عشرة. جاء هذا الحديث في كتاب جمال الأسبوع. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسك الختام مستمعينا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة تحت عنوان أفلح قوم إذا دعوته. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون
عودهم
أفلح
عودهم هجرهم مطالبة الراحة أن يظفروا بما طلبوا
ولا كيف مالت الشهب أفلح قوم إذا دعوا وثبوا لا يحسبون الأخطار إن ركبوا سارنا لا يسألون ما فعل الفجر ولا كيف مالت الشهب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة قال مولانا الإمام التقي محمد الجواد صلوات الله عليه العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ويوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته معكم بتوفيق الله في حلقة جديدة من هذا البرنامج ودقائق مباركة نقضيها مع النص الذي استمعتم له آنفا مستمعين الأفضل في هذا النص علاج بليغ للنزوع النفسي إلى الظلم بمختلف أقسامه تحقيقا لما تطلبه أهواؤها فالظلم يعني التجاوز على حقوق الآخرين بهدف الحصول على امتيازات غير مشروعة للظالم كما أنه من مصادق انتهاك حرمات الآخرين عدوانا عليهم كل هذه المصادق تمثل أهم العوامل المؤدية إلى سوء العاقبة للأفراد والمجتمع فكيف يعالج إمامنا الجواد عليه السلام حالة نزوع النفس للظلم ويحذرها منه؟ نتلمس الإجابة عن هذا السؤال ونحن نستمع لتوضيحات الأخ الحاج عباس الباقري في الدقائق التالية
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته الحديث الشريف الذي استمعتم له مروي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للمؤرخ والكاتب الأربلي رضوان الله عليه من الكتب القيمة والمهمة في بيان سيرة أئمة أهل البيت عليهم صلوات الله أورد هذا النص ضمن ما أورده وما نقله من حكم الإمام الجواد سلام الله عليه قضية الظلم من القضايا المهمة التي ترتبط بسلوك وحياة الإنسان. الظلم أمر منبوذ فطريا لدى كل إنسان، وكل إنسان حتى إذا ظلم يسعى أن يغطي ظلمه بتبرير توجيه معين، يحاول أن يبعد أو يبعد عن نفسه صفة الظلم. الإمام الجواد سلام الله عليه يحذر الإنسان حتى من هذا التسويل، من قضية الوقوع في الظلم، من خلال بيان حقيقة عقائدية ومعرفية مهمة. هذه الحقيقة تقول: العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء. يعني الآن مفهوم الظلم أصبح واسعا جدا، وتوسيع هذا المفهوم فيه حصانة، لأن الإنسان إذا رضي بالظلم تيسر أمر وقوعه فيه. يعني إذا رضي بظلم ظالم هو سيصبح ظالما فيما بعد، ويكون في الحقيقة بالتالي يعد نفسه للظلم. الإمام الجواد يريد أن يحصن الإنسان المؤمن من أن يقع بالظلم، يبين له هذه الحقيقة، أن الرضا بالظلم هو شرك، هو يعني شرك فيه، يعني مشاركة في الظلم. انكر المنكر، لا ترضى بالظلم. إذا لم ترضى بالظلم هذا أوجدت في نفسك حصانة كره للظلم فتبتعد عنه. والأمر المعين للظلم ومشاركته في الظلم أوضح من الرضا به، والظالم هو المباشر، فهم شركاء في الظالم. أنا لا أقول بأنني مثلا لست راضيا بالظلم ولكني لم أفعل ما أستحق العقاب، ستفعل. إذا رضيت بالظلم اليوم ستفعل غدا هذا الظلم، إذا رضيت بظلم حاكم لأمته، إذا رضيت بظلم أب لابنه، إذا رضيت بظلم ابن لوالده أو غير ذلك، شريك لشريكه، صديق لصديقه، ستقع في هذه الأشكال من الظلم ما دمت رضيت بها. يوم العدل على الظالم، يقول مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه، أشد من يوم الجور على المظلوم. لاحظوا البلاغة هنا، الإمام سلام الله عليه يقول يوم العدل، هو تحصين للمؤمن من أن يقع في الظلم، من خلال بيان هذه الحقيقة، أن يوم العدل مهما تحمل المظلوم من أذى بسبب ظلم الظالم له، هذا لا يمكن أن يقاس بما سيتحمله الظالم مجازاة على ظلمه. يوم العدل على الظالم أشد. لماذا؟ سيعاقب أولا على الظلم باعتباره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذا هو مصداق العدل، بمقدار ما ظلم يحاسب يظلم. ويضاف لذلك هو ألم داخلي سيشعر به، ستزداد همومه وأذاه نتيجة للندم. ولذلك القرآن الكريم أكد على أن الظالمين أقسى ما يعانونه يوم القيامة ليس القصاص منهم على ظلمهم، قطع يد فتقطع يده، لا، الأشد من ذلك هو الحسرة والندامة عندما يحس بأنه ارتكب ظلم، وكانت النتيجة أن تلقى عقوبة هذا الظلم ولم يحصل على شيء، فيستشعر الحسرة والندامة. أجارنا الله من كل ظلم ببركة التمسك بوصايا محمد وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
نشكر الحاج السيد عباس الباقري على هذه التوضيحات بشأن الحديث الذي نستهدي بأنواره في هذا اللقاء. ومنه يتضح أيها الإخوة أن في هذا النص الجوادي تعليما للإنسان الذي يريد أن يحصن نفسه من السقوط في أي مصداق لظلم الآخرين، بأن عليه أن يذكر نفسه باستمرار بهاتين الحقيقتين: الأولى أن كل العقوبات التي أعدها الله للظالمين تشمل بدرجة أو بأخرى حتى من يرضى بفعلهم، وفي ذلك تحصين للنفس من أن ترضى أولا بالظلم وتستسيغه في البداية، وهذا ما يمهد لها طريق السقوط فيه. الثاني أن يوم العدل الذي ينتصف فيه للمظلوم من الظالم حتمي لا مفر منه، وهو أشد إيذاء للظالم بكثير